الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن، صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. جاء في الرواية قال لي أبو الحسن، قال لي الحسين عليه السلام: روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: يقول الله عز وجل: لأقطعن أمل كل مؤمل أمل دوني بالأياس، ولألبسنه ثوب مذلة بين الناس، ولأنحينه من وصلي، ولأبعدنه من قربي. من ذا الذي أملني لقضاء حوائجه فقطعت به دونها؟ أم من ذا الذي رجاني بعظيم جرمه فقطعت رجاءه مني؟ أيؤمل أحدا غيري في الشدائد؟ وأنا الحي الكريم وبابي مفتوح لمن دعاني. فيا بؤسا للقانطين من رحمتي، ويا شقوة لمن عصاني ولم يراقبني. كان الكلام فيما سبق في الأدلة التي ذكرها المشهور لإثبات عدم لزوم الاحتياط في الشبهة غير المحصورة، ووصل بنا الكلام إلى الدليل الثالث. وحاصل هذا الدليل هو التمسك بأخبار الحل الدالة على حلية كل ما لم يعلم حرمته، وتقريب الاستدلال بها أن هذه الأخبار أي أخبار الحيل موضوعها كل ما لم يعلم حرمته، فيشمل مصاديق ثلاثة، وهي الشبهة البدوية والعلم الإجمالي في الشبهة المحصورة والعلم الإجمالي في الشبهة غير المحصورة. فمقتضى إطلاق دليل الحل الحلية في جميع هذه الشبهات الثلاث. ثم ورد عندنا دليل آخر يدل على وجوب الاجتناب، وجوب الاحتياط، وهذا الدليل وإن كان بدوا يشمل الشبهة المحصورة، لا صح الله مش 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 خيبرها. وعندنا دليل آخر وهو ما دل على وجوب الاجتناب عن الشبهة، فهذا الدليل محمول على موارد العلم الإجمالي، ما ورد بل لإثبات وجوب الاحتياط والتوقف محمول على الشبهة المحصورة. فمقتضى الجمع بين الدليلين تخصيص أخبار الحل بالشبهة المحصورة وبقاء الشبهة غير المحصورة تحت دائرة أخبار الحل. فمقتضى الجمع بين أخبار الحل وبين ما دل على وجوب الاجتناب بعد ارتكاب التخصيص أن النتيجة أن الشبهة البدوية والعلم الإجمالي في الشبهة غير المحصورة مباح، وأما الشبهة المحصورة خرجت، فهذا هو المقدار الذي يقتضيه التخصيص. فنحن نتشبه بأخبار الحل، فإن قلت أخبار الحل لماذا تتشبثون بأخبار الحل والشبهة المحصورة تقولون بالاحتياط، نقول لولايات روايات مخصصة وهي شنو ما دل على وجوب التوقف والاحتياط. ياهو يا تخصيص نعم يقول الشبهة ظاهر أخبار التوقف أنها ناظرة إلى موارد الشبهة المستحكمة، لا مو بقرين الخارجي نفس هو يدعي أنه ظاهر روايات قف عند الشبهة أو روايات الاحتياط التي تمت أنها ناظرة إلى موارد العلم الإجمالي للشبهة المحصورة. ستأتي مناقشته، هذا الآن دعوة. إحنا نتمسك بأخبار الحيل، بالنتيجة الآن أخبار الحيل تدل على لزوم تدل على حلية كل مشتبه، وما دل على وجوب الاجتناب لا أقل لا يحرز شموله للشبهة غير المحصورة. هذا المقدار. قال شوف عبارته الثالث، الأخبار الدالة على حلية كل ما لم يعلم حرمته فإنها بظاهرها وإن عمت الشبهة المحصورة إلا أن مقتضى الجامع بينها وبين ما دل على وجوب الاجتناب بقول مطلق التوقف هو حمل أخبار الرخصة على غير المحصورة مع الشبهة البدوية الواضحة، وحمل أخبار المنع على المحصورة. إذن النتيجة أن نحن نتمسك بأخبار الحيل، فإن جاء شخص وقال أنا كيف تتمسكون بأخبار الحيل مع أنكم تقولون في العلم الإجمالي بوجوب الاحتياط، قلنا إنما قلنا بوجوب الاحتياط في العلم الإجمالي لروايات الاحتياط، حيث تمسكنا لإثبات شنو؟ تمسكنا لإثبات وجوب الاحتياط في العلم الإجمالي ببعض الأدلة منها الأخبار هي أخبار الاحتياط. بل قول مطلق تحمل على كذا، هو يقول يعني ما قال إشت، هو وش قصد بقول مطلق؟ يعني ما قال اجتنب عن الشبهة المحصورة، ما عندنا لو تقول اجتنب عن عندنا اجتنب، لكن نحن فهمنا من أن المراد الجدي من هذه الروايات موارد العلم الإجمالي. كيف فهمنا ذلك؟ بقرينة في نفس الروايات، وما عندنا قرآن خارجي يستفاد منها ذلك. ما استدللنا به على إثبات العلم منجزية العلم الإجمالي إما قرينة التطبيق، قال شبهات ثلاث، جاب مثلا قرينة التطبيق جاب موارد فيها علم إجمالي، ثم تشبث ثم ذكر في التذيل مثلا بروايات الدالة على شنو؟ على أن الشبهات ثلاث، فلحلال بين حرام بين، فبقراءة التطبيق قراءة داخلية استفادها أصحاب هذا الاتجاه أن المراد من روايات الاجتناب، وإن لم تقل اجتنب عن الشبهة محصورة، لكننا نحملها على ذلك بقراءة داخلية. هذا واضح إن شاء الله. هذا هو الدليل. الشيخ الأعظم أشكل على ذلك بعدة إشكالات. الإشكال الأول، أنتم قلتم أن المستند في وجوب الاجتناب عن الشبهة المحصورة هي روايات الاحتياط، عليكم السلام ورحمة الله، وهذا البيان أو وهذا الكلام غير تام. نعم، لو كان الدليل على لزوم الاحتياط في العلم الإجمالي ولزوم وجوب الموافقة القطعية في العلم الإجمالي هي أخبار الاحتياط، لكان لكلامكم لعله وجهون، وهو أن أخبار الاحتياط ناظرة إلى العلم الإجمالي ألف الشبهة المحصورة، وأما الشبهة غير المحصورة يبقى في أخبار الحل. والحال أننا ذكرنا في أبحاث سابقة أن النكتة في لزوم الاحتياط ووجوب الموافقة القطعية نفس دليل الحكم الأولي، نفس اقتضاء الدليل الذي يقول اجتنب الخمر لا تغصب، فنفس أدلة العناوين الأولية نفس دليل الحرام بضميمة حكم العاقل من باب دفع الضرار، وبذلك قلنا بقاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني قلنا يلزم الاحتياط. وهذه النكتة سيالة تأتي في موارد العلم الإجمالي في الشبهة المحصورة والعلم الإجمالي في الشبهة غير المحصورة، فالاتكاء والتركيز على أنه أخبار التوقف هل تشمل المحصورة ما تشمل غير المحصورة لا فائدة فيه في محل بحثنا، وذلك لأن دليلنا ليس هو أخبار التوقف، حتى يقال أخبار التوقف بقرائن داخلية وشهد أم قرائن خارجية ما أدري مختصة بشنو بالشبهة المحصورة، يتم كلامكم زيد في علو مقامكم، ولكنه ليس الدليل هو أخبار التوقف. نحن ما استدللنا، لو أروح راجع البحث اليوم أرجع على الكتاب، ما استدللنا على وجوب الاحتياط في العلم الإجمالي بأخبار التوقف، ما تمسكنا، تمسكنا بهذا الدليل وبروايات أخرى مو في أخبار التوقف، واضح؟ تمسكنا بروايات أخرى ما ورد في مسألة جوائز السلطان، وأخبار التوقف بقوله قف لي أخوك دينك فاحتط لدينك الأمور ثلاثة، ما تمسكنا بهذه الأدلة. المهم لاحظوا هنا، إذن والدليل الذي ذكر هناك يأتي هنا، فلماذا تقولون أيها المشهور يا شيخنا بجنو بعدم لزوم الاحتياط في الشبهة غير المحصور، مع أن النكتة هي النكتة وهو دليل العنوان الأول بضميمة حكم العقل، ولهذا شوف الإشكال. وفيه أولا أن المستند في وجوب الاجتناب في المحصور، لا تدوخ حالك شيخنا، رجع للكتاب، لا تدوخ حالك، أن المستند في وجوب الاجتناب في المحصور ليس هو، أن تكتب ليس هو ما دل على وجوب الاجتناب بقول مطلق حتى يبحث أنه مختص بالمحصورة أو يشمل غير المحصورة، بل اقتضاء دليل نفس الحرام المشتبه، يعني أدلة العناوين الأولية لا تغصب اجتنب الخمر، لذلك بل اقتضاء دليل نفس الحرام المشتبه لذلك يعني اقتضاؤه للاجتناب بضميمة حكم العاقل بدفع الضرر المحتمل، لأننا ذكرنا أن قاعة الاشتغال مبنية على دفع الضرر المحتمل. وقد تقدها ثم إن الشيخ ذكر إشكالا ثانيا يصلح أن يكون ثانيا، وثانيا هو ذكر في عرض الأول باب الكلام هم أطا برقية، هو إشكال آخر. وثانيا لو تنزلنا عما تقدم، فأنتم قلتم أن الدليل على الحلية هي أخبار الحل، وذلك لأن أخبار الحل تشمل في حد ذاتها كم مصدق شيخنا محمد إسماعيل؟ ثلاثة مصادق. أبو شنو شيخنا؟ أبو علي. يا أبو علي ثلاثة مصادق، نفس أجل اسمي أنا أبو علي، ثلاثة مصادق، أخاف أسمي روحي بعد ولي أبو علي أكيد. ثلاثة مصادق، قلتم تشمل الشبهة البدوية وتشمل العلم الإجمالي في الشبهة المحصورة وتشمل العلم الإجمالي في الشبهة غير المحصورة. ثم ورد على دليل الحيل دليل آخر وهو أخبار التوقف وأخرج العلم الإجمالي في الشبهة المحصورة. هكذا قلتم، مع أنه تقدم في أبحاث سابقة، يقول الشيخ فيما لا مزيد عليه، أن أخبار الحيل لا تشمل موارد العلم الإجمالي سواء كانت شبهة محصورة أو شبهة غير محصورة. مر علينا أخبار الاستصحاب وأخبار الحيل عاجزة عن الشمول لموارد العلم الإجمالي للزوم التهاتر والتناخي بين الصدر والذيل، فلاحظ ثمته بحثنا مفصلا، قلنا أخبار الاستصحاب، أخبار الحيل، قاعدة الطهارة، كل في ما لم يعلم، ما لم يعلم يحصل التهاتر بين الصدر والذيل، لأن المراد من العلم هنا قلنا الأعم من العلم التفصيلي والإجمالي. كل شيء حلال ما لم يعلم أنه حرام، سواء علم بالتفصيل أو بالإجمالي. ومقتضى ذلك أنه مقتضى الغاية أن الحلية ترتفع سواء تحقق العلم التفصيلي أو العلم الإجمالي. والعلم هنا أعم من كونه في شبهة محصورة أو شبهة غير محصورة، علم إجمالي، علم إجمالي سواء كانت الشبهة محصورة أو غير محصورة. فكيف تتشبث بأدلة الحل؟ فحتى لو بنينا على أن الدليل ليس أدلة العناوين الأولية، ليس المرجع هي أدلة البراءة، فإذا لم تكون المرجع أدلة البراءة، والمفروض أن البراءة العقلية لا تجري في موارد العلم الإجمالي، فالمحكم هو دفع الضرر المحتمل. واضح إن شاء الله. قال وقد تقدم بما لا مزيد عليها، عليه لو عليها انكمتم عليه يندي عليها، بما لا مزيد عليه. تقول انا ما اتذكر شيء حين شنو تقدم، ما نتذكر، راجع. طبيعي الانسان ينسى، العيب انه ينسى ويستمر في النسيان. ادفع ارفع النسيان بالمراجعه، ما بلاجي، روح البيت راجع المطالب، اربط بين المطالب، راجع، سوي لك مراجعه. فلي كمان فترة كل أسبوع تراجع المطالب مال الأسبوع عشان تحفظ المطالب، واكتب ملخصات عشان تحفظ، اكتب مثلا الدرس كله في 4 أسطر لخصه واحفظ الملخصات. خب كل واحد يسوي طريقته في الحفظ. وقد تقدم بما لا مزيد عليه أن أخبار حل الشبهة لا يشمل صورة العلم الإجمالي بالحرام سواء كان إجمالي في شبهة محصورة أو شبهة غير محصورة. الإشكال الثالث الذي عبر عنه بثانيا، لو تنزلنا وقلنا بشمول أخبار الحيل لمورد العلم الإجمالي، فالمورد من موارد انقلاب النسبة. العبارة شوية برقيات، وإن كان الشيخ ما بين فكرة انقلاب النسبة، حيث بحث في كتاب التعارض ما يسمى ببحث انقلاب النسبة، فإذا وجدت روايات 3 مثلا متعارضة، هي صعب التعارض الثنائي، طلع روحك منه، يجيك تعارض ثلاثي رباعي خماسي سداسي، شو تسوي؟ فإذا كان مصب التعارض أكثر من ذلك أدلتين 3، فكيف نعالج هذا التعارض؟ مثلا جاءنا دليل يقول أكرم العلماء، وجاء دليل ثاني يقول لا تكرم العلماء، وجاء دليل ثالث قال لا تكرم العلماء الفساق، فكيف نتصرف في هذه الأدلة ثلاثة. هل نقول يتعارض الدليل الأول مع الدليل الثاني لأن التباين كلي؟ أكرم العلماء لا تكرم العلماء، ويتساقطان، ونأخذ بالدليل الثالث الخاص لا تكرم العلماء الفساق، وبالتالي تكون النتيجة حرمة إكرام العالم الفاسق. وأما العالم العادل فما في دليل لفظي، فتصل النوبة إلى البراء البراءة. شفتين؟ أو أنه نلاحظ الدليل الأول مع الثالث أو الدليل الثاني مع الثالث ونأخذ النتيجة وبعدين ندرس النتيجة مع وش نسوي؟ المهم وش نسوي؟ واجد احتمالات. هنا يوجد بحث يسمى ببحث انقلاب النسبة، والمراد من انقلاب النسبة أن النسبة بين دليلين قد تكون نسبة التباين الكلي مثلاً أو العموم والخصوص المطلق، ولكن لو لاحظنا هذا الدليل مع دليل ثالث وأخذنا النتيجة ودرسناها مع الدليل الثاني لانقلبت النسبة بينهما بين من التباين الكلي إلى العموم والخصوص المطلق، أو من العموم والخصوص المطلق إلى العموم والخصوص من وجه. فعندنا دليل إذا نسبناه إلى الدليل الثاني، إذا لاحظنا هذا الدليل قبل أن نلاحظه مع دليل ثالث تكون النسبة كذائية، إذا لاحظنا هذا الدليل الأول بعد ملاحظته مع الدليل الثالث واقتناص النتيجة ودرسناه بعد ذلك مع الدليل الآخر تتغير النسبة. فهل المدار على النسبة القديمة قبل لحاظه مع الدليل الثالث أو المدار على النسبة الجديدة؟ من قال أن المدار على النسبة الجديدة قال بانقلاب النسبة. مثلا أصحاب مسلك انقلاب النسبة، شو التفتوا للمطلب عشان ما تقع في اشتباهات، قالوا إذا وجدت أدلة ثلاثة فلا بد أولا أن تلاحظ الأدلة التي بينها جمع عرفي، فتأخذ الأدلة التي فيها جمع عرفي وبعد اقتناص النتيجة النهائية أي تنقيح المراد الجدي النهائي الحاصل بعد الجمع العرفي تأخذه مع الدليل الآخر. فمثلا في مقامنا في هذا المثال الدليل الأول يقول أكرم العلماء موجبة كلية، الدليل الثاني يقول لا تكرم العلماء سالبة كلية، الدليل الثالث يقول أنا مش مثالي كان لا تكلو أكرم لا تكرم العالم الفاسق. فهنا نقول الدليل الأول، دقق في كلامي، أكرم العلماء، هل يوجد دليل بينه وبين هذا الدليل الأول جمع عرفي أو ما موجود؟ وإن أطلنا في البحث لكن بحث مهم. يقول أضع يدي على الدليل أكرم العلماء، أجي للدليل الثاني لا تكرم العلماء، لا يوجد بين هذا الدليل وهذا الدليل جمع عرفي. ليش؟ لأن النسبة هي التباين الكلي، لأن الموضوع وحده أكرم ولا تكرم تباين كلي. إذا لاحظنا أكرم العلماء مع لا تكرم العالم الفاسق فيوجد بينه وبينه بين الأول والثالث جمع عرفي، وذلك لأننا درسنا أنه كلما وجد دليلان وكان بينهما اختلاف في الكيف سلبا إثباتا ونفيا وكان نسبتهما بلحاظ الموضوع العموم والخصوص المطلق فتتنقح موضوع قاعدة التخصيص. إذن بين الأول والثالث يوجد جمع عرفي. إذا حصلنا جمع عرفي واحد بين الأول والثاني. إنجيل الثاني خلى هذا الآن. إنجيل الثاني شيخنا ما هو الثاني؟ لا تكرم العلماء ليس بينهم وبين الأول قلنا جمع عرفي، وليس بينه وبين الثالث جمع عرفي لعدم التعارض لأن كلاهما نفي. هذا يقول لا تكرم العلماء، لا تكرم العلماء الفساق، ما بينهم تعارض بل بينهما تلاءم وتوافق، إذ التعارض اشترط في اختلافهما في الكيف. في الكيف. ولهذا لا يصح الجمع بين أكرم العلماء مثلا وأكرم العلماء العدول. ما حد قال نخصص إذا أكرم العلماء بأكرم العلماء العدول، بتفتين أبجديات إن شاء الله. لو قال أكرم العلماء أكرم العلماء العدول لا يصح الجمع بينهما بأن نخصص أكرم العلماء، لأنه أصلا لا تعارض بينهما، والثاني تطبيق إلى الأول. إذا نستنتج من هذه الدراسة الميدانية أنه يوجد جمع عرفي بين الدليل الأول والدليل الثالث، فالقائلين بانقلاب النسبة، انقلابي في الأصول انقلاب النسبة، يقولون لا بد أن نلاحظ الدليل الأول مع الدليل الثالث أولاً، ونأخذ المراد الجدي النهائي من الدليل الأول وهو نتيجة الجمع العرفي، ونأخذ النتيجة وندرسها مع الدليل الثاني. فنقول الدليل الأول يقول أكرم العلماء، الثالث يقول لا تكرم العلماء الفساق، فتكون النتيجة هو تقييد إطلاق دليل وجوب إكرام العلماء بغير الفساق، فتكون النتيجة أكرم العلماء إلا الفساق، أي أكرم العلماء غير الفساق. صحيح، النتيجة هي أكرم العلماء غير الفساق. هذه النتيجة التي حصلنا عليها إذا درسناها مع الدليل ثاني وهو لا تكرم العلماء صارت النسبة الآن الجديدة العموم والخصوص المطلق، لأن الأول يقول أكرم العلماء غير الفساق، يقول لا تكرم العلماء، فنخصص لا تكرم العلماء بالدليل الأول اللي هو النتيجة، فتكون النتيجة أنه لا تكرم العلماء إلا إذا كانوا غير فساق فأكرمهم. فماذا نفتي في الرسالة العملية؟ نسجل النتيجة، العلماء غير الفساق يجب إكرامهم، والعلماء الفساق يحرم إكرامهم. فكانت النسبة بين الأول والثاني قبل انقلاب النسبة، قبل ملاحظته مع الدليل الثالث، التباين الكلي. وأما بعد ملاحظته كذا صير عموم وخصوص واضح، مطلق واضح. النتيجة أكرم العلماء الهدي الثاني إلا غير الفساق، ما عدا غير الفساق فيجب إكرامهم ببركة الدليل الأول، أكرم العلماء غير الفساق. بل عندنا لا تكرم العلماء إلا إذا كانوا غير فساق فأكرمهم، وهي نتيجة، لأنه إذا درسنا النسبة بين نتيجة النتيجة اللي حصلناها، ما هي النتيجة؟ أكرم العلماء غير الفساق، عبر العدول مثلا اختصارا، أكرم العلماء العدول، كأنه قال أكرم العلماء العدول، وعندك يقول لا تكرم العلماء، شنو النتيجة؟ نخصص إطلاق ما دل على حرمة الإكرام إلا في العادل فيجبه إكرامه. واضح، كأنه قال أك لا تكرم العلماء إلا العدول. سلب إجابة صحيح تخصيص. وشو غير فساق؟ يعني هالعدول لا، يعني عندك كان المولى قال أكرم العلماء لا تكرم العلماء، قال أكرم العلماء غير الفساق، لما أول أمر قال لك المولى شدي أكرم العلماء غير الفساق ولا تكرم العلماء، تكون نتيجة لا تكرم العلماء إلا غير الفساق فأكرمهم. خب
أبي
أغير الانقلاب يصير تعارض في الأدلة، يكون يتعارض الدليل الأول مع الدليل الثاني لأجل التباين الكلي ويتساقطان ونرجع إلى الدليل الثالث. ولهذا حصل النزاع الكبير يا شيخنا، هل أن الصحيح هو الانقلابية أو عدم الانقلابية؟ خلاف على أشده في كلمات الأصوليين، كل واحد عند اتجاهات. ذهب الآخوند، ذهب العراقي، ذهب السيد الصدر إلى إنكار انقلاب النسبة، غير انقلابي. السيد من الجهة الآخوند، العراقي مدرسة هاي المعروف الآخوند من اللي اتبعت العراقي، والعراقي السيد الشهيد كثيرا من مطالب العراقي هم عادة يتفق معهم. فهذه هذا الاتجاه التيار الأول، وهو من وهو أن الآخوند والعراقي والسيد الشهيد والسيد الإمام أيضا يقول بعدم انقلاب النسبة. أما الشيخ الأعظم في كلام في نسبة الكلام إلى بحثناها عندك النائين بشكل أوضح، والسيد الخوئي ومدرسة النائين عادة يقولون بانقلاب النسبة. يا تخير، تخير ليس موضوعه موضوع التعارض المستقر. الآن ما لا الآن بحث يعني الآن التعارض المستقر إذا كانت أدلة اثنين أكرم ولا تكرم، المفروض دخل دليل ثالث يصير مشكلة. وبحثنا عليه حل على بحثنا الآن بناء على هم القاعدة الأولية بغض النظر عن القواعد الثانوية وهو التخير، لأن التخير مو ثابت عند أكثر الأصوليين. النتيجة إذن هذا بحث شنو في انقلاب النسبة، تطبيقه في دوقتنا طبقه في المقام، تطبيقه في المقام. يقول الشيخ الأعظم نحن عندنا أدلة ثلاثة، الدليل الأول أخبار الحل ومفادها أن كل مشتبه لم يعلم حرمته حلال، فيشمل ثلاثة مصادق: الشبهة البدوية والشبهة المحصورة والشبهة غير المحصورة. عندنا دليل ثالث وهي أخبار التوقف، ونحن لا نسلم أن أخبار التوقف مختصة في لسانها كما تريد أن تفصل المطلب بالشبهة المحصورة، متفصل اللباس على اللي تريده هذا، بل أن أخبار التوقف موضوعه الشبهة. الأمور ثلاثة: حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك، فموضوعه الشبهة، والشبهة تتوقع على الشبهة البدوية والشبهة المحصورة والشبهة غير المحصورة. فإذا دليل وجوب الاحتياط يشمل ثلاثة مصادق أيضا وهو الشبهات الثلاث. إذا هذا الدليل رقم كم؟ شو النسبة بين الدليلين؟ تباين الكل. أكرم العلماء لا تكرم العلماء. عندنا دليل ثالث وهو قيام الارتكاز أو الإجماع على أن الشبهة البدوية الموضوعية لا يجب فيها الاحتياط بالاتفاق. بحثنا في الشبهة الموضوعية، الشبهة البدوية الموضوعية كما هو محل البحث لا يجب فيها كأنه عبر عن لا يجب الاحتياط في الشبهة البدوية. هذا دليل رقم كم؟ ثلاثة. فكيف نتصرف في الأدلة الثلاثة؟ فنقول ما بل النسبة بين الدليل الأول والثاني التباين الكلي فلا يوجد جمع عرفي، وبين الأول والثالث توافق، الأول يقول حلال والثالث يقول حلال توافق، لكن بين الثاني والثالث يا شيخنا يوجد جمع عرفي، بأن نخصص دليل التوقف بسبب الارتكاز أو الإجماع ونخرج مورد الشبهة البدوية. فأخرجنا ببركة الإجماع أو الارتكاز الشبهة البدوية من أي أدلة؟ من دليل الاحتياط. فتنقلب النسبة بين الأول والثاني إلى عموم وخصوص مطلق، لأنه سيكون النتيجة الحاصلة من الجمع العرفي أن الدليل الثاني يشمل شبهتين، الشبهة المحصورة والشبهة غير المحصورة. توقف، الأول يقول حلال مطلقا، فمقتضى الجمع بين الأول وبين الثاني بعد ملاحظة الثاني مع الثالث أن نخصص إطلاق دليل الحل بموارد العلم الإجمالي، سواء كانت الشبهة محصورة والشبهة غير محصورة، فتكون النتيجة بعد هذه العملية الجراحية الناجحة إن شاء الله أن أخبار الحل فقط وفقط ستكون مختصة بشنها؟ بالشبهة البدوية. وأما العلم الإجمالي العلم الإجمالي بقسمين، المحصور وغير المحصور، مندرج تحت دليل توقف أخبار الاحتياط. واضح شيخ يوسف؟ لو أعيد تيسبورة شيخ يوسف واضح والحمد لله. بل قد يقال حتى لو أنكرنا انقلابا، فكرة انقلاب النسبة، مع ذلك قد نصل إلى نفس النتيجة، وذلك إذا ادعينا أن عدم لزوم الاحتياط في الشبهة البدوية الموضوعية ببركة الارتكاز الواضح عند المتشرعة، فهو بمثابة القرينة المتصلة، إذ بحث انقلاب النسبة في الأدلة المنفصلة. فالدليل الثالث مو دليل ثالث منفصل، هذا بمثابة القرينة الارتكازية الواضحة التي هي عند المتشرعة أنه لا يلزم الاحتياط أصلا في الشبهات الموضوعية، فهم يتلقون من أول الأمر الدليل توقف في الشبهات بما لا يشمل الشبهة البدوية موضوعية البدوية. فقد يقال حتى بناء على عدم الانقلاب نصل إلى نفس النتيجة، بناء على أن المسألة واضحة بينة. اتضحت إن شاء الله. قال وثانيا اللي هو ثالثا، شوف عبارات الشيخ، لو سلمنا شمولها، أي شمولها أخبار الحل، احنا قلنا أخبار ما تشمل العلم الإجمالي، لكن لو سلمنا شمولها للعلم الإجمالي، إذن هذا رفع لليد أو تنزل عن الإشكال الثاني بتعبيرنا. قال ولو سلمنا شمور أخبار الحل لصورة العلم الإجمالي حتى يشمل الصورة الغير المحصورة أيضا، تفتكر أيضا يعني يشمل الشبهة البدوية والمحصورة وغير المحصورة، كما هو غرضه المستدل أن يدخل الغير المحصورة في أخبار وين؟ في أخبار الحل. واضح. لكي حتى يشمل الصورة الغير محصورة أيضا، قال وأخبار وجوب الاجتناب له التوقف مختصة بغير الشبهة الابتدائية إجماعا. ليش قال إجماعا؟ تقول الخبارين خالفوا في الشبهة التحريمية، قالوا بالاحتياط مخالفة في الشبهة الحكمية وفي الشبهة المو، بحثنا الآن في الشبهة موضوعية. مختصة من وين مختصة؟ إجماع، إجماع دليل منفصل، إذن هذا من موارد انقلاب النسبة. شفت عبارات مختصة إجماعا، هذا الإجماع شنو إجماع؟ إجماع دليل ثالث، إذا ارتكاز، إذا مسألة ارتكاز يأتي البحث أن الارتكاز واضح أو غير واضح. فهي على عمومها، هي على عمومها لأخبار التوقف للشبهة الغير المحصورة أيضا أخص مطلقا من أخبار الرخصة. واضح. إذن فهي لأخبار التوقف حتى على عمومها للشبه غير المحصورة أخص مطلقا من أخبار الرخصة الشامل للشبهات الثلاث، فنعمل صناعة التخصيص. هذا إشكال رقم كم؟ إشكال أربعة. قال وبيع والحاصل، هذا مو حاصل، هذا إشكال رابع. رابعا هو أن يقال أنه يوجد عندنا دليلان، وهي أخبار الحيل وأخبار التوقف، والنسبة بين الدليلين ليست كما قلنا هي التباين الكلي، بل يمكن إرجاع النسبة بطريقة فنية إلى العموم والخصوص من وجه بلحاظ هذه النكتة، وهي أن أخبار الحيل القدر المتيقن منها الشبهة البدوية، فهي نص في الشبهة البدوية لأنه القدر المتيقن، وأخبار التوقف القدر المتيقن منها الشبهة المحصورة، فهي نص في الشبهة المحصورة. معنى أنه نص ما نقدر نطلعها، معنى أنها نص بمعنى أنه لا يمكن إخراجها لأنها القدر المتيقن، ويبقى عندنا المصداق الثالث والشبهة غير المحصورة، ونسبة كلا الدليلين إلى هذه الشبهة نسبة الظهور ليست نسبة النصية، إدراج الشبهة غير المحصورة في أحد الدليلين وإخراجها عن الآخر ليس جمعا عرفيا، بل ترجح بلا مرجح. فأنتم يا أصحاب هذا الدليل أخرجتم الشبهة غير المحصورة من أخبار التوقف وأدرجتموها داخل أخبار الحيل، فما هو الوجه في ذلك مع أن كلا الدليلين نسبته إلى الشبهة غير المحصورة نسبة الظهور؟ متفتين؟ فإدراج هذا تحت أحد الدليلين دون الآخر ليس جمعا عرفيا، بل هذا ترجح بلا رجح. فكيف تقولنا مقتضى الجمع العرفي أننا نخصص أخبار الحيل ونخرج أخبار الحيل بغير العلم الإجمالي فقط في الشبهة المحصورة؟ إذن هل هذا حاصل أو شيء آخر؟ هذا شيء آخر. والحاصل بعضهم يعبر عن هالمطلب بالعلم شوية، يعني بعضهم ما بخلف البحث على التعبير، بعضهم يقول هذه الموارد يسمى عموم وخصوص من وجه، إذا كان كلا الدليلين نص في أحد المصداقين والثالث فيه اختلاف فعندنا مادة مشتركة هي مصب التعارض، فما يكون مصبا للتعارض المادة المشتركة، أما ما هو نص في الأول وظاهر في الثاني يندرج في الأول في كأن جمع عرفي بين النص والظاهر، الثاني في نص وظاهر، فكأن مرجع الدليلين إلى العموم والخصوص من وجه. ما نجيب الآن نناقش هل أن هذا كلام كفنيا صح أو لا، النتيجة أن إذا عندك دليلين متعارضين أحدهما نص والآخر نص فيكون مصب التعارض هو مواد الظاهر، والأول لا يعارض الثاني فيما هو نص فيه لأن النص مقدم على الظاهر. والحاصل كتبت هذا ليس بحاجة جواب آخر، أن أخبار الحيل نص في الشبهة الابتدائية وأخبار الاجتناب نص في الشبهة المحصورة، وكلا الطرفين أي طرفين له أخبار الحل وأخبار الاجتناب ظاهران في الشبهة الغير المحصورة مادة الاشتراك، فإخراجها عن أحدهما، عن ماذا أحدهما؟ يعني التوقف كما أنتم تقولون، وإدخالها في الآخر وهو شنو؟ الحل، ليس جمعا ليس جمعا عرفيا، بل ترجيح بلا مرجح، إلا أن يقال أن هناك مرجح يأتي إن شاء الله، يأتي تتمة الكلام في هذا التوجيه. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.